بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في الأسابيع الماضية تحدثنا حول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء. المعاني التي وردت حول ترث النساء، ما المراد؟ هل أن يكون النساء ميراثا أو أن تأخذوا مال النساء إرثا؟ وكذا لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تحدثنا حول مسألة الطلاق الخلع بأن طلاق الخلع عبارة، أما إذا كان الزوج لا تريد الزوج ولكن الزوج يريدها ويحبها وما قصر في حقها، ولكن إذا كان من الجانبين، يعني من الجانبين، هذا ليس خلعا، هذا مباراة. وإذا كان الزوج لا يريد، الزوج يريد أن يتزوج من شخص آخر أو لا، بأي طريق لا يريدها ولكن يريد أن يطلقها، ولكن في الطلاق يريد أن يأخذ منها من المهر شيئا أو كل المهر أو بعض المهر، في هذا المورد قلنا أنه لا يجوز، حتى إذا المطلق أو الشخص الذي يطلق قال خالعتك على ما بذلت أو خالعتها على ما بذلت، هذا الخلع لا يقع، وهذا المال لا يملكه الزوج، وهذا حرام على الزوج. هذا المال إذا أخذ الطلاق يعود رجعيا، وبعد انتهاء العدة لا حق للزوج شيء، ولا بد أن يدفع كل المهر. كما أن الأموال التي غير المهر، ما بذل من مثلا ذهب أو أشياء ما شابه ذلك، هذا لا يستعاد، لأن هذا مبذول، وبعد ما انتهى عين الهدية بعد لا يجوز للمهدي أن يجبر المهدى إليه برد الهدية. ولكن إذا كان هناك كراهة من جانب الزوج يكون رجعيا، إذا كان كراهة من الزوجة يكون خلعا، وإذا كان من طرفين يكون مباراة. في طلاق الرجعي يجب على الرجل، يعني في طلاق الرجل يطلق ولا يأخذ من الزوجة شيئا، إلا ما المهر الذي دفع إلى المرأة لها، وإذا لم يدفع مهرها يجب عليه أن يدفع مهرها. هذا بالنسبة بعد. فعل ذلك يقول الله تبارك: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أو كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض آتيتموهن. هناك استثناء ورد في سورة البقرة، الله تبارك وتعالى يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الفرق بين طلاق الخلع والمباراة أن في الخلع إنما الكراهة من ناحية الزوج، من ناحية الزوجة دون الزوج، ويجوز طبعا للزوج أن يطالب الزوجة بما يتوافقان عليه، يعني إذا هي تريد الطلاق يجوز أكثر من المهر أو أقل من المهر أو شيء خارج عن المهر يجوز، ولكن في طلاق المباراة لا يجوز أكثر من المهر، يعني لا يجوز للزوج أن يطلب أكثر من المهر. والتعبير الذي جاء في طلاق المباراة: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. قد يكون المعاشرة بين الزوجين لا تلاؤم بينهما، وإذا لم يكن التلاؤم سببا للغيبة والإيذاء من الجانبين، الزوج لا تؤدي حق الزوج، الزوج لا يؤدي حق الزوجين، يصير بينهم أن لا يقيم حدود الله، لا يراعون حدود الله، عند ذلك يتوافقان على الطلاق. ففي هذا الطلاق الشيء الذي يمكن للزوج أن تطالب، يعني الزوج أن يطالب من الزوجة أقساط المهر، وأكثر من ذلك لا يجوز. ولكن في الخلع نعم، أكثر من ذلك كذلك يجوز على حسب ما رضيت بها الزوجة من دفع الأشياء، بشرط أن لا يكون من ناحية الزوج أي إيذاء أو ضغط أو على تعبير تعذلهن، لا يكون هذه الأمور. عند ذلك الزوجة بما رضيت يدفع ولو كان أكثر من المهر إذا أراده الطلاق. هناك استثناء آخر في هذه الآية المباركة ورد، وهي قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما معنى الفاحشة المبينة؟ بالنسبة إلى كلمة الفاحشة ورد في مفردات الراغب في معنى هذا اللفظ، نعم قال الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، الأفعال القبيحة أو الأقوال القبيحة. إذا المرأة ارتكب الأقوال القبيحة والأفعال القبيحة عند ذلك يجوز للزوج أن يطلقها في مقابل ما يأخذ منها. إن الله يأمر، الله ذكر آية الفحشاء، يعني كلمة الفحشاء مفردة، هذه المفردة في عدة من الآيات، منها في سورة الأعراف آية 28 إن الله لا يأمر بالفحشاء، في سورة النحل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبعض يعدكم لعلكم تشكرون، سورة الأحزاب من يأتي من كن بفاحشة مبينة، في سورة، طبعا هذا خطاب إلى نساء النبي، سورة النور آية 19 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، في سورة الأعراف إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، في سورة النساء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهذه الآية التي قلناها هذه الآية آية 19 من سورة النساء المبعوث عنها، هنا قالوا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كناية عن الزنا، إذا ارتكبت الزنا عند ذلك يجوز للرجل يأخذ منها شيئا ويطلقها، وكذلك يجوز لها، بما أن هذا استثناء من قوله ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين، هذا استثناء ألا تعذلوهن، يعني إذا كانت المرأة ارتكبت الزنا يجوز للزوج أن يعذلوها وحتى يأخذ منها شيئا، يعني هي تفتري بنفسها للطلاق إذا كان هي ارتكبت الزنا. وبعضهم في بالنسبة إلى هذا الأمر قالوا فاحشة أعم من الزنا، ليس فقط مراد الزنا، بل فاحشة عبارة عن كل عمل قبيح، قبيح بين، إذا ارتكب أشياء قبيحة ارتكبت أي أشياء قبيحة وبينة واضحة ظاهرة، هذا في تفسير نور الثقلين، كذلك ذكر هذه المعاني الثلاثة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إما المراد زنا وإما المراد من فاحشة مبينة كل عمل قبيح وكل قول قبيح بحيث قبه وقبه ظاهر. وكذلك قالوا أن فاحشة مبينة ما ورد في الروايات التي وردت هي تقول أنا أجيء بكل من أريد على فراشك ما لا تريد، يعني هي تهدد الزوج على إتيان رجال للعمل القبيح وما شابه ذلك، وكان لا أطيع لك أمرا ولا أشتم معك فراشا ولا فلا، وما برد الرواية في اليوم الماضي يعني الأسبوع الماضي قرأناها. ولذلك كذلك قال النشوز، نشوز المراد من فاحشة المبينة النشوز، هنا نور السغلين يقول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي ظاهرة. وقيل فيه قولان، أحدهم أنه يعني إلا أن يزنين، والآخر أن الفاحشة النشوز. والأولى حمل الآية على كل معصية، وهو المرئي مروي عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا لا بد أن يكون لا أشياء بسيطة، أشياء بسيطة يسر عن كل إنسان، ولكن إذا كان فاحشة مبينة. نحن رأيت في مكان في آية أن الآيات القرآنية بالنسبة إلى النساء والرجال هناك أمور يعني متساوية، منها ورد أنه جاء في 38 آية 9 يعني أمر النساء والرجال في 88 آية 19 منها خاصة بالتعامل بالمعروف مع المرأة، و19 منها عامة تخص الرجل والمرأة. كما تحمل هذه المنظومة من الآيات تشكيلة فكرية متكاملة عن موقع المرأة في المجتمع، يعني ترى أن آيات متساوية يعني من ناحية العدد، عدد الآيات التي صار متساوي في القرآن. وكذلك وردت 38 آية 19 منها تخص المرأة، مما يدل على الاهتمام المتساوي بالمرأة والرجل. إن القرآن تحدث عن الأنثى، كذلك كلمة أنثى والذكر. إن القرآن تحدث عن الأنثى في 22 آية، وتحدث عن الذكور في 22 آية، مستعملا الذكر والأنثى والذكور والإناث. على كل حال هناك في القرآن كذلك يقول للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم لبعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. هذه الآية المباركة واسألوا الله من فضله معنى لطيف جدا، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم لبعض. شلون من ناحية الأخلاقية، الإنسان الذي دائما ينظر إلى الآخرين أنه متنعم بالمال، فلان متنعم بالمثلا أراضي والعقار، متنعم بالبيان الجميل، متنعم بالاستعداد الذكاء الكثير، متنعم بالعزة في المجتمع، لا ينبغي للإنسان أن يتمنى ما عنده. كثيرا ما نحن عندما نرى نعمة في آخر نطلب من الله تبارك وتعالى أن يعطي مثله، لماذا ما أعطيتنا مثله؟ ويحصل عندنا شيء من عدم الرضا والشكوى عن الله تبارك وتعالى، أنت حرمتني، فلان عنده ذكاء، عنده علم، أو عنده تقوى، أي شيء. ولكن أسأل الله من فضله، بدلا أن نقول لماذا أنا لست كفلان، بدلا من ذلك نسأل الله العلم، نسأل الله التقوى، نسأل من الله تبارك وتعالى المال، نسأل من الله تبارك وتعالى العزة والمجتمع، من دون أن يكون مغارنة، نغارن أنفسنا مع الآخر ونتمنى ما فضل الله إلى الآخر. كذلك الرجال والنساء لابد أن يكون هكذا، الرجل لا ينظر إلى النساء ويتمنى أن يكون مثلها، وهي كذلك لابد أن لا تتمنى أن تكون مثل الرجل. تحصل على الرجل أنه حر يمشي حيث يريد، وأقوى مني، وكذا عنده علاقات، عنده كذا، كذلك بالعكس. والله تبارك وتعالى واسأل الله من فضله، لأن كل ما عند الآخرين يكون عند الله تبارك وتعالى هو المتفضل. فلماذا نحن نقول الشيء الذي لفلان الله أعطني، يطلب من الله تبارك وتعالى الله أن يعطيه من فضله ما هو يريد أو ما هي تريد من الفضائل والكمالات المادية والمعنوية. وبالنسبة إلى حقوق المرأة والرجل كذلك من النقاط التي نرى أن الإسلام ما عين، ما جعل خطة ثابتة لحقوق بين الرجل والمرأة. نعم بعض الفقهاء في بعض الكتب القديم ذكروا مثلا يجب للرجل أن يؤتي مثلا كسوتين، كسوة صيفية وشتائية، ذكروا هذه الأمور. بينما في القرآن ما نرى هذا الشيء، ما عين شيئا مؤينا، إنما جعل الأمر باشروهن بالمعروف في هذه الآية التي قرأناها بحثنا، بعدما يقول إلا يأتين بفاحشة مبينة يقول باشروهن بالمعروف. باشروهن بالمعروف يعني الشيء المتعارف، كلنا على حسب البيئة، الزمان، زمان عنده اقتضاءات، بعض الاقتضاءات كانت في القديم موجودة الآن ليس موجود، في بعض البلاد هناك مقتضيات ليس في بلدان أخرى. طبعا عندما نتكلم عن المقتضيات والأعراف ليس الأعراف الجاهلية التي في بعض البلاد، نعم في بعض اعتداء على الآخر، ففي بعض البلاد الحرية الغير الجائزة في الغرب تكون هناك مشجعات بالفساد بين الرجل والمرأة، ولذلك يجعل للمرأة حقوقا هذا يتجاوز على الرجل، بل هذه الحقوق تضرها في نفسها وسيلة في الفساد. كما أنهم في المجتمع يجعلون من الحقوق الزواج بالمجانس، هذا من الشيء الذي خلاف طبيعة الإنسان وخلاف جميع الشرائع الإلهية، بل جميع الأديان السماوية وحتى الأديان التي ليست في واقعها من السماء ولكنها يعني باسم السماء، كل هذه الأمور دمنا عن ذلك. ولكن الآن ترى في كثير من البلاد يجعلن هناك حقوقا للرجل والمرأة، المرأة يجوز لها أن تأخذ صديق أصدقاء من الرجال وهي متزوجة بزوجها، والرجل كذلك يجوز له أن يأخذ من الصديقات من يريد وهو متزوج بزوجته، بينما أن الإنسان منع، أن الإسلام منع ذلك، ومن كان عنده زوجة إذا ارتكب الزنا يكون حده الزنا المحصن، كذلك بالعكس المرأة التي لها زوج إذا ارتكب مثل هذه الأمور يصير سببا لقتلها إلى هذه الدرجة، يعني زنا المحسن. أنا كلها، ولذلك الحقوق عبارة عن آشروهن بالمعروف. معروف يختلف من مكان إلى مكان، من بيئة إلى بيئة، من أسرة حتى أحيانا من أسرة إلى أسرة، بل يكون أسرة سرية كانوا يعيشون بالرفاهية، عند ذلك يحتاجون لأشياء أكثر من الآخرين. ولذا الله تبارك وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف، ثم يقول طبعا بالنسبة إلى هذا كلام الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق هكذا قال وأما حق رعيتك بملك النكاح فأن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية، وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه، ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها. هذا الكلام من الإمام عليه السلام أولا جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية. أولا موجب للسكن الإنسان يشعر بالهدوء و يرتاح، كل واحد منهما يرتاح، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، الرجل يسكن إلى المرأة والمرأة تسكن إلى الرجل، هذا الذي يسكن إليها ليس بمعنى إلى المرأة بل إلى الأزواج كل واحد مع الآخر. هناك ذلك وأنسا، الأنس إنما يكون فيما إذا كان بينهما وداد ومحبة، كل واحد يسعى في إرضاء الآخر بما هو حلال، لا يريد أن يتسلط على الآخر. بعض الزوجان من طبيعتهما من أول الأمر الرجل يريد يثبت سلطته عليها، وهي تريد من أول الأمر أن تكون بحيث هو يعرف أنها هي لا تطيع في كل شيء، هذا سبب للمشادة فيما بينهما ولا تنتهي حياتهما بالسعادة والخير. بينما لو كان من أول الأمر كل واحد يسعى أن يؤثر الآخر على نفسه، الإيثار سبب للتغارب والاستئثار سبب للتباعد. مبنى الحياة لابد أن يكون الإيثار كما كان بين أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهذا سعادة في الدنيا والآخرة، يؤثر سعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك لا يتم الأنس إلا بذلك، كما أن السلطان الذي نسميه سلطان الحاكم الشرعي في الإسلام لا يعني لم يأتي عنوان السلطان، مثلا بالنسبة لأئمتنا عليهم السلام كثيرا ما يقول السلطان علي بن مسرضة، أظن هذا العنوان لم يأتي في رواياتنا ولا في زيارة من الزيارات. هم لم يكونوا سلطان، بل هم كانوا في الحقيقة إماما ومرشدا. ولذلك عندما جاء هذا الرجل إلى رسول الله وأراد أن يتكلم مع رسول الله تلجلج لسانه وما استطاع أن يتكلم، مما وجد من الأبوة والعظمة في رسول الله أن رسول الله قال له هون عليك فإني لست بملك. الملوكية والسلطان هذا للدول الظالمة. ولذلك لابد أن يكون الذي هو حاكم الشرع يحكم فيما بين الناس أن يكون أولا فيما بينهم لا عليهم، وثانيا أن يكون باللطف والمحبة وأبذل الرحمة للرعية باللطف بهم. وأمير المؤمنين يأمر بمالك الأشتر أن يفسح المجال لأن يأتوا الناس إليه ويبعد عنه حجابه ومراقبيه حتى يتكلمون براحتهم، يتكلمون كل ما عندهم من الكلام ولا يخجلون ولا يخافون. هذا سبب للوئام الأكثر بين الحاكم وبين يعني بين الإمام والرعية، بين الوالي والرعية. ولذلك أن الإمام كذلك يقول بالنسبة إلى الزواج وباقية يغيه من الفساد، إذا كان هناك أنس بين الرجل والمرأة كل واحد لا يذهب وراء الفساد، لأنه يرى أن كل ما يريد بهذا الشأن فالجانب الآخر يجيبه. شكرا أحسنتم. نعم. وكذلك كل واحد منكم يجب أن يحمد الله على صاحبه ويعلم أن ذلك نعمة منه إليه. أن ننظر إلى هذه الزوجة التي عندنا هي نعمة الله، والله تبارك وتعالى عظيم أرسل مثل هذه النعمة، فعلى ذلك يكرمها. نعم، نعمة منه عليه. ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها، وإن كان حقك عليها أغلب وطاعتك بها ألزم. الله تبارك وتعالى جعل الرجال قوامون على النساء، فالقيم له اختيارات وله شؤون فوق المقيم له أو المقيم عليه، ولكن مع ذلك لابد أن يكون علاقة الود والمحبة. نعم، حقك عليه أغلب وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية، فإن لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بد من قضائها، وذلك عظيم ولا قوة إلا بالله. وفي الأخير الله تبارك وتعالى في آية المباركة عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يكون كراهة لظاهر الأمر أو لأخلاق سيئة أو لشيء ما، فلا بد أن نعرف أن هناك وراءها أمور خير إذا كان في جهة هي غير مطلوبة، في جهة أخرى أو في جهات أخرى هي مطلوبة. ننظر إلى جهة المليء، إلى جهة الجمال، لا ينظر إلى دائما جهة القبح، وإلا كل إنسان له يعني مواضع سلبية ومواضع إيجابية. فلذلك يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في ذلك خيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك كثير ممن يتفرق يصير تفارق فيما بين الزوجين بأهواء وتمنيات مختلفة، بعد ذلك ما يصل إلى ما أرادوا ويفقد الحياة الزوجية خصوصا إذا كان عندهم أولاد. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق وطاعة الله تبارك وتعالى، وأن يحلينا بحلية الإيمان وسيرة الحسنة التي مستمدة من القرآن ومن أهل البيت عليهم السلام بفضل منه، إنه حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.